بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القول المفيد في شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وقد قرأنا المقدمة ووصلنا إلى الباب الأول، وهو قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الترجمة عدة آيات. الآية الأولى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله إلا ليعبدون استثناء مفرغ من أعم الأحوال، أي ما خلقت الجن والإنس لأي شيء إلا للعبادة. واللام في قوله إلا ليعبدون للتعليل، وهذا التعليل لبيان الحكمة من الخلق،
أي لكي يعبدون. نعم.
وهذا التعليل
وليست اللام للصيرورة كقوله تعالى: فالتقطوا آل فرعون يكون لهم عدوا، فليست للصيرورة، لأنه لو للصيرورة لصار كل الناس عبادا لله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لصار الناس كلهم عبادا لله، لكن هي للتعليل، فالغاية من الخلق العبادة، فمن الناس من يعبد ومن الناس من لا يعبد. هذا معنى تنصيص الشيخ على كلمة للتعليل، أن اللام للتعليل ليبين أنها ليست لام الصيرورة، لأنها لو كانت لام الصيرورة لصار الناس جميعا عبادا لله. نعم.
وهذا التعليل لبيان الحكمة من الخلق، وليس التعليل الملازم للمعلول، إذ لو كان كذلك للزم أن يكون الخلق كلهم عبادا لله يتعبدون له، وليس الأمر كذلك.
يعني هذا لبيان الحكمة من الخلق، وليس التعليل الملازم للمعلول. يعني إيه؟ يعني ليس التعليل الذي لا بد أن يحصل، ولا لصار الناس كلهم عبادا، لكن هذا للحكمة، فمن الناس من يعبد ومن الناس من لا يعبد. نعم.
قال: فهذه العلة غائية وليست موجبة. فالعلة الغائية،
هذه العلة غائية وليست موجبة. ليست موجبة يعني ايه؟ يعني ليس التعليل الملازم للمعلول، لان لو كانت موجبة لصار الناس جميعا عبادا، انما هي غائية لبيان الحكمة. نعم.
فالعلة الغائية لبيان الغاية والمقصود من هذا الفعل، لكنها قد تقع وقد لا تقع، مثل: بريت القلم لأكتب به، فقد تكتب وقد لا تكتب.
نعم.
والعلة الموجبة معناها أن المعلول مبني عليها، فلا بد أن تقع وتكون سابقة للمعلول وملازمة له، مثل: انكسر الزجاج لشدة الحر. قوله: خلقت، أي أوجدت، وهذا الإيجاد مسبوق بتقدير، وأصل الخلق التقدير.
ما نوع اللام في إلا ليعبدون؟
للتعليل.
اللام للتعليل، فالعلة فيها بيان الحكمة، ولهذا تسمى العلة الايه؟ الغائية، يعني لبيان الحكمة. وما الفرق بين العلة الغائية والعلة الموجبة؟ ما الفرق بين العلة الغائية والعلة الموجبة؟ الغائية قد تقع وقد لا تقع، أما الموجبة لابد من وقوعها، لا ملازمة. نعم.
قال الشاعر: ولأنت تفري ما خلقت، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري.
قوله خلقت،
قوله خلقت أي أوجدت، وهذا الإيجاد مسبوق بتقدير، وأصل الخلق التقدير. قال الشاعر: ولأنت تفري ما خلقت، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. قوله: الجن هم عالم غيبي مخفي عنا، ولهذا جاءت المادة من الجيم والنون، وهما يدلان على الخفاء والاستتار، ومنه الجنة والجنة والجنة. قوله:
أصل هذه المادة من الجيم والنون، هذه دالة على الاستتار المادة، كما قلنا أن الكلمات، وأن التصاريف إذا عادت إلى مادة فإنها كل هذه التصاريف إنما تأخذ معناها من أصل المادة. فالجيم والنون دل على الاستطار، ومنه الإيه؟ الجن، ومنه الجن وهو ما يخفى عليك، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. ومنها الجنة فهي مخفية عنا، ومنها الجنة أي ما يتقي به أو ما يتقى به، هذا جنة وقاية. فكلها تعود إلى ماذا؟ تعود إلى الخفاء والاستتار. نعم. فالجنة ما يستتر به الإنسان، ما يستتر به الإنسان ليقيه. نعم.
قوله الإنس سموا بذلك لأنهم لا يعيشون بدون إيناس، فهم يأنس بعضهم ببعض ويتحرك بعضهم إلى بعض.
نعم، يبقى أيضا مادة في الإنس هكذا، الإنس سموا بذلك لأنهم لا يعيشون بدون إيناس، يأنس بعضهم بعضا، لهذا يسمون الناس. والإنس أي من يأنس بعضهم ببعض، ولهذا يقول الإنسان مدني بطبعه يحب هذا الاجتماع، ما يمكن يعيش إنسان وحده. نعم. ولهذا من العقوبات في السجن الحبس الانفرادي، هذا أشد العقوبة. لماذا؟ لأن الإنسان، لأن هذا يصادم ماذا؟ يصادم طبيعته، أنه يريد أن يألف ويأنس. ولهذا إذا وجد الإنسان وحده في البيت ضار ولف، يطلع المطبخ إلى دورة المياه، ينام، يقوم، يروح، يجي، مش عارف يعمل إيه إذا كان وحده. لكن لو معه الأولاد ملأوا البيت، معه الزوجة أو الأولاد ملأوا الإيه؟ البيت. نعم.
قوله إلا ليعبدون فسر إلا ليوحدون، وهذا حق، وفسر بمعنى يتذللون لي بالطاعة فعلا للمأمور وتركا للمحظور، ومن طاعته أن يوحد سبحانه وتعالى، فهذه هي الحكمة من خلق الجن والإنس. ولهذا أعطى الله البشر عقولا وأرسل
ليعبدون بمعنى يوحدون، هذا فرد من الأفراد. نعم.
ولهذا أعطى الله
العبادة تشمل التوحيد وغيره. نعم.
ولهذا أعطى الله البشر عقولا وأرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا، ولو كان الغرض من خلقهم كالغرض من خلق البهائم لضاعت الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب، لأنه في النهاية يكون كشجرة نبتت ونمت وتحطمت. ولهذا
نعم، خلق الإنسان بالذات إنما هو ليكون عبدا لله سبحانه وتعالى. أما الجن، أما البهائم، وأما سائر الكائنات ما فيها عقول، ولهذا لا تكلف، إنما الجن مكلف والإنس مكلف. ولهذا جاءت الجن النذر، قال سبحانه قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الرشد فآمن به، إلى أن قال تعالى وأن منا القاسطون وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، والرسل من الجن نذر وليس رسلا كالرسل المعروفين آدم ونوح وكذا، فليس من الجن رسل، وإنما الإنس منهم الرسل، ثم الجن منهم نذر يبلغون أمر الرسل، دعاء يعني دعاء، كما قال سبحانه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. ولا ما فيهم رسل وأنبياء، إنما الرسل والأنبياء في الإنس، ثم الدعاة من الجن يبلغون دعوة الرسل والأنبياء. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم شملت الجن والإنس، شملت الجن والإنس، فكان دعوته عامة. أما الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان النبي يرسل إلى قومه خاصة، أما النبي فأرسل إلى الناس عامة بل وإلى الجن. نعم.
ولهذا قال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لراد،
فلماذا خلقك الله؟ لو أن الإنسان أكل وشرب ونكح وتناسل ولم يعبد ربه فلا فرق بينه وبين البهيمة، وما قيمة العقل عندك؟ قال سبحانه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، فأنت أيها الإنسان بالذات مخلوق للعباد والجن، ولهذا فيهم عقول وقلوب فأنت مخلوق للعبادة والطاعة، فإذا انحرفت عن هذا الغرض فأنت كالأنعام بل أضل من الأنعام كما قال سبحانه وتعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل. لكن للأسف كثير من الناس ظن أن الغاية من خلقه النكاح والتناسل والأكل والشرب والوظائف مثل ما ترى كثير من الناس على هذا الحال كالبهائم لا فرق بينه وبين البهيمة، فمن أعرض عن طاعة الله سبحانه وتعالى فهو كالبهيمة. قال سبحانه والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ما قيمة الإنسان بدون عبادة؟ حمار بهيم، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. نعم.
ولهذا قال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، فلا بد أن يردك إلى معاد تجازى على عملك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وليست الحكمة من خلقهم نفع الله، ولهذا قال تعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وأما قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، فهذا ليس إقراضا لله سبحانه بل هو غني عنه، لكنه سبحانه شبه معاملة عبده له بالقرض لأنه لا بد من وفائه، فكأنه التزام من الله سبحانه أن يوفي العامل أجر عمله كما يوفي المقترض من أقرضه. الآية الثانية قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قوله ولقد، اللام موطئة لقسم مقدر وقد للتحقيق وعليه، فالجملة مؤكدة بالقسم المقدر واللام وقد. قوله بعثنا أي أخرجنا وأرسلنا في كل أمة، والأمة هنا الطائفة من الناس، وتطلق الأمة في القرآن على أربعة معان: الأول الطائفة كما في هذه الآية، الثاني الإمام
بكل أمة يعني طائفة من الناس،
الثاني الإمام، ومنه قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله،
أمة يعني إماما.
الثالث الملة، ومنه قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة
يعني على ملة ودين.
الرابع الزمن، ومنه قوله تعالى وادكر بعد أمة
يعني بعد حين،
فكل أمة
يعني تذكر بعد حين. إذن الأمة تطلق ورد بها أربع معاني: الأولى الطائفة من الناس والجماعة من الناس، الثانية الإمام، ولهذا إن إبراهيم كان أمة يعني إماما جامعا للخير، فرجل أمة يعني إيه؟ يعني جامع للخير، ولهذا كانوا يقولون إن معاذ أمة، إن معاذ إيه؟ من جبل أمة أي جامع للخير. نعم. والثالث الملة، دليلها وجدنا أباءنا على أمة يعني على ملة. الرابع الزمن، وادكر بعد إيه؟ أمة يعني بعد حين. نعم.
فكل أمة بعث فيها رسول من عهد نوح إلى عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم،
لأن هذا من حكمة أنه لا يخلق الإنس يطلقكم عبثا، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يحسب الإنسان أن يترك سدى يعني بلا أمر وبلا نهي، فمن حكمة إرسال الرسل. ولماذا إرسال الرسل أنزل الكتب؟ لإقامة الحجة على الناس. قال سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لهذا لابد من قيام الحجة بالإيه؟ بالرسل وأتباع الرسل. فالأحكام لا تترتب إلا على العلم، لا تترتب إلا على العلم. قال سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ألم يأتكم نذير. نعم.
والحكمة من إرسال نعم. الرسل
يبعث أمة كان على التوحيد دين إبراهيم. نعم.
والحكمة من إرسال الرسل إقامة الحجة. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والرحمة لقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبيان الطريق الموصل إلى الله تعالى، لأن الإنسان لا يعرف ما يجب لله على وجه التفصيل إلا عن طريق الرسل.
الله أكبر، الله أكبر. فما عرفنا أن الذبح هذا شرك إلا عن طريق الرسل؟ هل عقلك يقول الذبح شرك، وعقلك يقول الطواف شرك، وعقلك يقول لا يجوز التبرك، وعقلك يقول لا يجوز السجود والركوع، وعقلك يقول هذا؟ لا، إنما ما جاءت بالرسل والذي يقول هذا. ولهذا إذا لم يبلغك ما جاءت به الرسل فصنعت شيئا من ذلك جهلا فإنك تعذر حتى يبين لك. فمناط التشريع على البلوغ. ولهذا الناس صلوا إلى بيت المقدس صلوات لم يبلغهم خبر التوجه إلى القبلة، فهل صلاتهم باطلة ولا لا؟ صحيح، لأنه لم يبلغهم ذلك، وهم يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لم يبلغهم ذلك. والرجل ما أمره النبي بإعادة ما مضى من صلواته، لما قال له النبي أرجع فصلي فإنك لم تصلي، لما علمه الصلاة حتى علمه الصلاة وأمره أن يصلي الصلاة الموجودة فقط، أما ما مضى من الصلوات فلم يأمره بإعادتها وصلاتها. فدل هذا على أن التكليف إنما يكون تابعا للعلم، فلا يثبت تكليف قبل العلم. المسلمون في الحبشة ما كانوا يكلفون إلا من بلغهم، وكما قلت لكم حديثة القبلة معروفة مع النبي في المدينة، ومع ذلك من صلى إلى بيت المقدس بعد نزول الآيات وهو لا يعلم فصلاته صحيحة، بل الصلاة نفسها التي لما بلغ الرجل إياهم كما جاء في الصحيحين لما قال الرجل أشهد أني صليت مع النبي قبل البيت فداروا وهم كذلك، لم تكن هذه الصلاة باطلة، وقد صلوا ركعات إلى بيت المقدس، فهي صلاة جمعت بين قبلتين، بين القبلة القديمة والقبلة الجديدة، ولم تكن باطلة. نعم.
قوله أن يعبدوا الله،
فتفاصيل ما جاء به الرسل، ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هذا علم، فقد يخفى عليك تفصيل من هذه التفاصيل. ولهذا قال النبي حديث حذيفة يدرس الإسلام كوشي الثوب حتى لا يدري الناس إيه، ما صلاة ولا صيام ولا كذا ولا كذا، ما عاد في صلاة، ما الناس ما تصلي ولا تصوم ولا تحج ولا تزكي. لماذا لا يدرى؟ جهل الناس ذلك، ما يقولون إلا لا إله إلا الله، فهل يحاسبهم الله يوم القيامة على لا إله إلا الله أم على لا إله إلا الله والأركان؟ على لا إله إلا الله، لأن هي الإسلام عندهم فقط، إنما باقي الأركان ما يعلمونها أصلا. لهذا قال الروع عن حذيفة وما تنفعهم لا إله إلا الله، قال بل تنفعهم، بل تنفعهم. فهذا معلوم، يبقى الدين كله قائم على هذا. هذه أدلة كثيرة جدا في العذر بالجهل. الذي يفرق بقى بين الشرك وغيره ما له دليل أبدا البتة، المسألة علم وعدم. إذا قلت دليل الشرك يفرق لكونه ظاهرا، نقول والكفر أيضا لكونه ظاهرا، إنكار علو الله، إنكار كلام الله، إنكار علم الله عز وجل، هذا كفر فيكفر صاحبه. لكن أهل السنة ما كفروا من قال استولى بمعنى استولى، ولا كفروا من يرى أن الله في كل مكان، ما كفروا بعينه حتى تقام الحج، ولا كفروا الجميع لما قالوا بخلق القرآن حتى تقام الحج. هذه مسائل مهمة جدا، ما في فرق إن قلت للظهور هذه ظاهرة أيضا. نعم.
قوله أن يعبدوا الله أن قيل تفسيرية، وهي التي سبقت بما يدل على القول دون حروفه، كقوله تعالى فأوحينا إليه أن يصنع الفلك.
أن يعبدوا الله
نعم.
قال أن قيل تفسيرية، وأن التفسيرية أن يعبدوا الله هي التي سبقت بما يدل على القول دون حروفه، كقوله تعالى فأوحينا إليه
أن يصنع الفلك.
فأوحينا إليه يعني أوحينا إليه بالقول أن يصنع الفلك، والوحي فيه معنى القول دون حروفه، والبعث متضمن معنى الوحي، لأن كل رسول موحى إليه. يبقى أن التفسيرية تكون مسبوقة بماذا؟ تكون مسبوقة بما يدل على القول دون حروف، فيكون هذا تفسير للقول أن اعبدوا الله. نعم.
وقيل إنها مصدرية،
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، تفسير ما بعث به الرسول ما هو؟ أن اعبدوا الله، فأنا هنا تفسيرية. طيب كيف أقول أن تفسيرية إذا سبقت بما يدل على القول بمعنى دون حروفه. فمعنى البعث هو الوحي، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا يعني أوحي، والوحي يكون بالقول، يبقى هذا فيه معنى القول. نعم.
وقيل إنها مصدرية على تقدير الباء أي بأن اعبدوا، والراجح الأول لعدم التقدير.
نعم، وقيل بأن أن هنا مصدرية على تقدير الباء يعني بأن اعبدوا، يبقى أن والفعل في تأويل مصدر تقديره العباد، يعني ولقد بعثنا في كل أمة رسولا بعبادة الله. نعم. واجتناب الطاغوت.
قوله أن يعبدوا الله أي تذللوا، أي تذللوا له بالعبادة، وسبق تعريف العبادة.
لماذا قال أن يعبدوا الله أي تذللوا؟ لماذا قال تذللوا؟ لأن هذا أصل المادة، أصل العبادة، فعبد تعود إلى التذلل والتسخير، يقال طريق المعبد أي مذلل مسخر. نعم.
قوله واجتنبوا الطاغوت أي ابتعدوا عنه بأن تكونوا في جانب وهو في جانب. والطاغوت مشتق من الطغيان وهو صفة مشبهة، والطغيان مجاوز للحد، كما في قوله تعالى إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية أي تجاوز حده. وأجمع ما قيل في
فأصل الطاغوت يرجع إلى الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد، وهذه المجاوزة قد تكون بمكفر، وقد تكون ببدعة، وقد تكون بمعصية، فليس كل من يطلق عليه طاغوت يكون كافرا، إذ أصل الطاغوت التجاوز، أصل الطاغوت هو التجاوز، فينظر إلى هذا التجاوز، إذا كان تجاوز بمكفر فهو كفر، وإن كان تجاوز ببدعة فهو مبتدع، وإن كان التجاوز بفسق بمفسق فهو فاسق، لأن بعض الناس يظن أن هذا النص هذا طاغوت يبقى خلاص، يبقى معنى أن طاغوت يبقى إذن كافر، لا، الطاغوت على حسب. نعم.
وأجمع ما قيل في تعريفه هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله بأنه ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع، ومراده من كان راضيا بذلك، أو يقال هو طاغوت باعتبار عابده وتابعه ومطيعه، لأنه تجاوز به حده حيث نزله فوق منزلته التي جعله الله له، فتكون عبادته لهذا المعبود واتباعه لمتبوعه وطاعته لمطاعه طغيانا لمجاوزته الحد بذلك. فالمتبوع مثل الكهان والسحرة وعلماء السوء.
ما تجاوز به العبد حده في باب الاتباع من متبوع، في باب العبادة أو معبود، في باب الطاعة أو مطاع. مثال تجاوز العبد في باب الاتباع كاتباع الكهان والسحرة وعلماء السوء، والعالم إذا أخطأ، فإن تبعته لكونه العالم الفلاني مع علمك بالخطأ فإنك تكون بذلك قد تجاوزت الحد واتخذته طاغوتا، تجاوزت به الحد فيه، فإن العالم إذا بان لك خطأ فلا تتابعه كائنا من كان، من أول أبي بكر إلى آخر الأمة. قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، وقال أحمد عجبت القوم من طرق الإسناد وصحته إلى قول سفيان، يقولون بقول سفيان. يبقى هذا تجاوز في الاتباع، لا تتجاوز في الاتباع، لا كاهن ولا ساحر ولا عالم سوء ولا عالم إذا بنى فخطأه. نعم.
والمعبود مثل الأصنام،
التجاوز في العبادة مثل اتخاذ شركاء لله سبحانه وتعالى من أولياء صالحين أو من أنبياء مرسلين أو من ملائكة مقربين، يبقى تجاوز في العبادة. فمن عبد البدوي وذهب إليه وقدم إليه القرابين فقد اتخذه طاغوتا، فتجاوز بذلك الحد في العبادة، لأن الله هو الذي يفرض بالعبادة. طيب. والمطاع،
والمطاع مثل الأمراء الخارجين عن طاعة الله، إذا اتخذهم الإنسان أربابا يحل ما حرم الله من أجل تحليلهم له ويحرم ما أحل الله من أجل تحريمهم له فهؤلاء طواغيت، والفاعل تابع للطاغوت. قال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ولم يقل إنهم طواغيت.
والتجاوز في الطاعة أن تطيع من أمرك الشرع بطاعته في المعصية، فإنك إن أطعته في الطاعة هذا يجب عليك، إن أطعت ولي الأمر في الطاعة هذا يجب عليك، تطيع والدك هذا يجب عليك في الطاعة، تطيع المرأة زوجها في الطاعة. فإن أمر أحد ممن تلزمك طاعته بمعصية فلا طاعة له. قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، لكن لا تنزع اليد من الطاعة. فإن أمرك ولي الأمر بمعصية فإنك لا تطيع في المعصية، لكن لا تنزع اليد من الطاعة. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عوف بن مالك: ألا إنه من ولي عليه والي فرأوا يأتي شيء بمعصية الله فليكره ما يأتي بمعصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. يبقى لا تتبع في المعصية، لكن ما عدم نزع اليد من الطاعة. إذن الطاعة في المعروف، فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسويد بن غفلة: قال يا أبا أمية، لعل لا ألقاك بعد عام هذا، فإذا ولي عليك وال ولو كان عبدا حبشيا فإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أمرك بمعصية فقل له دمي دون ديني. يبقى هذا تجاوز في ماذا؟ هذا تجاوز عليكم السلام، هذا تجاوز في الطاعة. يبقى إذن من الطاغوت كما عرف ابن القيم رحمه الله تعالى؟ الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فإن وقع التجاوز في العبادة فهو شرك، وإن وقع التجاوز في الطاعة فهو معصية، وإن وقع التجاوز في الاتباع فهذا معصية. فليحذر الإنسان وليكن مستقيما على أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنا أطيع في الطاعة، وأنا أتبع في الطاعة، وأنا أعبد الذي أمرني الله أن أعبده وهو وحده سبحانه وتعالى. إذن ما من الطاغوت؟ الطاغوت مشتق من الطغيان وهو التجاوز، كما قال سبحانه: وأن لما طغى الماء، طغى الماء يعني تجاوز حده. نعم.
ودلالة الآية على التوحيد أن الأصنام من الطواغيت التي تعبد من دون الله، والتوحيد لا يتم إلا بركنين، هما الأول الإثبات والثاني النفي، إذ النفي المحض تعطيل محض، والإثبات المحض لا يمنع المشاركة.
فما يصلح الله 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 ولا يصلح لا إله لا إله لا إله، ما يصلح. النفي المحض تعطيل محض، لا إله أين التوحيد؟ ما في توحيد. والإثبات المحض لا يمنع المشاركة، الله 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 لا يمنع المشاركة. فحينما تقول قام محمد هذا إثبات محض، قد يقوم علي وإبراهيم وزيد. وحينما تقول لم يقم محمد هذا نفي المحض، غاية ما في تعطيل محض لم يقم محمد، لكن قد يقوم غير محمد. فإن قلت ما قام إلا محمد، ما قام إلا محمد، وجمعت بين النفي والإثبات، هنا أثبتت القيام لمن؟ لمحمد. ونفيت القيام عن من؟ عن غير محمد. يبقى متى أفردت محمدا بالقيام؟ لما جمعت بين النفي والإثبات. نعم.
قال مثال ذلك: زيد قائم، يدل على ثبوت القيام لزيد لكن لا يدل على انفراده به.
ولهذا عندنا في الصفات يا أخوان نقول لسنا نقول بنفي المحض فيها، بل نقول بالنفي الذي يتضمن ما يضاده من الكمال، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي عندنا. لكن هل هو نفي محض؟ لا. وما النفي يدل عليه؟ على ما يضاد من الكمال. وما الذي يضاد من الكمال؟ الحي القيوم. يبقى لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال ماذا؟ حياتي وقيوميتي. وما ربك بظلام للعبيد، نفي الظلم محض كده؟ لا، ولكن نفي الظلم لكمال العدل، لأنه أنا قد لا أظلم لعدم القدرة أو لعدم قبول المحل للظلم. أقول سيارتي لم تظلم أي سيارة، هذه غير محل قابل أصلا، السيارة بتظلم وتعدل. أو أقول أنا لم أظلم وأنا رجل عاجز، والله ما ضربت أحدا بيدي قط، وأنا ما أصلا ما لي يد. يبقى ما الذي منعني من الضرب؟ العاجز. فقد ينفع عني الضرب لا لكمال فيه ولكن لعجزي.
أقول أنا والله ما نظرت إلى امرأة أجنبية قط ولله الحمد، وأنا أصلا أعمى، فعدم النظر راجع إلى ماذا؟ إلى العاجز. لكن لما أكون صحيح العينين ولم أنظر إلى امرأة، هنا يأتي المدح. ولهذا امرأة ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، لكن لو رجل دع النين أصلا لا عنده شهوة ولا عنده أي حاجة خالص، واخد بالك، هذا لو كان عنده لتحرك. ومن هنا فسر البعض، لكن هذا لا أراه صوابا، يقول هم يوسف عليه السلام، قال وإنما هم يوسف هذا الهم الذي وقع في خاطره ليدل ذلك على كمال رجولته وفضلته، ومع ذلك امتنع لوجود البرهان الذي عنده من ربه سبحانه وتعالى. لكن الذي نرى أن هذا الهم إنما لم يقع نتيجة ما وقع في قلب موسى عليه السلام، يوسف عليه السلام، من الإيمان. نعم. فإذا عندنا نفي في الصفات نفي لإثبات ما يضاد من الكمال. نعم.
ولم يقم
وكذلك الإثبات عندنا في الصفات تثبت أيضا تنزيه الله عن النقص الذي يخالف ذلك، فحينما نصف الله عز وجل بالعلم فإننا ننزيه أيضا عن الجهل، فهو علم غير مسبوق بجهل ولا يلحق نسيان. وحينما نصف الله بالحياة فهي حياة لا تسبق بعدم ولا يلحق فناء، فنحن في الإثبات والنفي نستحضر الضد، نستحضر الضد. فصفاته سبحانه وتعالى كاملة لا يشبه نقص، وننفع في الإثبات، وفي النفي فإننا ننفع عن الله عز وجل ما لا يستحقه لكماله سبحانه وتعالى، كمال صفاته وأسمائه. نعم.
ولم يقم أحد هذا نفي محض، ولم يقم إلا زيد هذا توحيد له بالقيام لأنه اشتمل على إثبات ونفي. وقوله الآية أي إلى آخر الآية وتقرأ بالنصب إما على أنها مفعول به لفعل محذوف تقديره أكمل الآية، أو أنها منصوبة بنزع الخافض أي إلى آخر الآية. وجه الاستشهاد بهذه الآية لكتاب التوحيد أنها دالة على إجماع الرسل عليهم الصلاة والسلام على الدعوة إلى التوحيد وأنهم أرسلوا به، لقوله تعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
فهذا القدر مشترك بين جميع الرسل والأنبياء. طيب نكتفي بهذا.